حييكم من جديد من إذاعة العراق الحر مستمعين الكرام لنتابع تقارير مراسلي الإذاعة، ومنها إنجاز ترميم وتأهيل 30% من مدارس الكرخ. وقبل نهاية الساعة يحين موعدكم وإيانا مع نبيل الحيدري وحلقة جديدة من برنامج حوارات تدور حول موضوع تأقلم العوائل العراقية في المجتمعات الغربية. سيداتي وسادتي، شكلت في إقليم كردستان العراق مؤخرا لجنة خاصة لدراسة أوضاع الحكومة وتشكيلتها الحالية، وقد وصلت اللجنة عملها لوضع المقترحات بشأن إعادة تشكيل الحكومة الإقليمية وتقليص أعداد الوزارات التي وصلت إلى 42 وزارة. وكان المكتبان السياسيان للحزبين الكرديين الرئيسيين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني قد وافقا على بقاء نيتشيرفان بارزاني كرئيس لحكومة الإقليم لولاية جديدة. فؤاد حسين رئيس ديوان رئاسة الإقليم وعضو هذه اللجنة توقع أن ترفع اللجنة تقريرها إلى رئيس الحكومة الأسبوع القادم. التفاصيل مع مراسل إذاعة العراق الحر في أربيل عبد الحميد زيباري.
في الوقت الذي كانت فيه سببا في تأزم العلاقات بين بغداد وأربيل، لا زالت العقود النفطية التي وقعها إقليم كردستان مع عدد من الشركات النفطية محط اهتمام وبين أخذ ورد، إذ لا زال وزير النفط العراقي الدكتور حسين الشهرستاني يرفض تلك العقود ويعتبرها عقودا غير قانونية ومخالفة للدستور العراقي، وهذا ما أكده الشهرستاني في أكثر من تصريح، في حين وجد مدير إعلام شركة توزيع المنتجات النفطية في مدينة السليمانية أحمد عارف أن أسباب رفض الشهرستاني لتلك العقود هي أسباب سياسية وشخصية وليست قانونية.
المشكلة لا شهرستان يعترف بحكومة إقليم كردستان ولا حكومة إقليم كردستان يعترف بشهرستان، ومشاكل شهرستان وحكومة إقليم كردستان جاي من مشكلته مع أصحاب شركة دانا غاز على أساس هم قريبين بوقت من صدام أو من عدي أو من هيك حالات.
اتهامات وجهها عارف بأن عقود حكومة الإقليم مع دانا غاز كانت سببا وراء تأزم تلك العلاقات، ولكن ما رأي شركة دانا غاز؟ مدير عام شركة دانا غاز في العراق شاكر واجد شاكر يجيب عن هذا التساؤل.
عقد دانا غاز هو عقد خدمة وليس عقد مشاركة، يعني احنا مدى خاطر عقدنا عقد خدمة وعقدنا يهدف الى طبعا تأمين الطاقة الكهربائية، واللي بالاخير يعني هيستفاد من الاكراد ويستفاد من الشعب العراقي بصورة عامة. مدى نرتقي انه نشوف انه اي مخاطرة دا تصير على دانا غاز، وطبعا احنا فريقنا طبعا درسوا المواد الدستورية، يعني هذا العقد يفرق عن اي عقد، انه عقدنا هو عقد خدمة وسوف يقوم ان شاء الله بخدمة الشعب العراقي بصورة عامة.
قد يتساءل البعض لماذا هذا الموقف ضد دانا غاز واتهامها بانها كانت على علاقات بالنظام السابق، وهذا الاتهام كان سبب في توتر العلاقات بين بغداد واربيل.
دانا غاز شركة مساهمة، أكثر من 325 ألف مساهم تمتلك، ويعني كل ما يوضح هو طبعا هو من ناحية المبدأ، هم دانا غاز من وقعة العقد ما كانوا مرتئين أنه هذا العقد يكون عقد قانوني. فكشركة مساهمة عامة إحنا ما نشوف أنه أي خطأ ارتكب، وإحنا لا نعطي العداء لأي أحد، بالعكس يعني شركة مفتوحة وشركة تجارية وليست شركة سياسية.
هل فعلا كانت لشركة دانا غاز علاقات مع النظام السابق؟
دانا غاز طبعا شركة مؤسسة سنة 2005، يعني تأسست بعد سقوط النظام عام 2003، فشون يعني أي شخص يجي يقول أنه لها علاقة مع نظام سابق وهي شركة أصلا تأسست بعد سنتين من سقوط النظام.
توجهنا بأسئلتنا إلى الناطق الإعلامي لوزارة النفط عاصم جهاد، الذي أخبرنا أن أسباب رفض الشهرستاني لعقود النفط التي وقعتها حكومة إقليم كردستان هي أسباب قانونية ودستورية وليست سياسية كما يتصور البعض.
أسباب الرفض كانت معروفة، هو شرحها الرجل، يعني قال من يعني أن أسباب الرفض هي أسباب يعني مهنية، ووضح لوسائل الإعلام لازم تعامل بحكمة مع هذا الموضوع.
يذكر أن حكومة إقليم كردستان كانت قد أرسلت وفدا رسميا إلى بغداد من أجل التفاوض مع الحكومة المركزية حول العقود النفطية وإيجاد السبل الكفيلة لحل هذا الموضوع بشكل قانوني. أحمد الزبيدي، إذاعة العراق الحر، السليمانية.
ما زلنا معكم من إذاعة العراق الحر مستمعين الكرام ضمن الحملة التي تقوم بها وزارة التربية بالتعاون مع القوات متعددة الجنسيات لإعادة إعمار وتأهيل المدارس في بغداد. تم إعادة ترميم وتأهيل 30% من المدارس التابعة لمديرية تربية الكرخ. بحسب مسؤولين في الوزارة أوضحوا أن تكلفة هذا المشروع بلغت 650,000 دولار. وفي هذا الإطار جرى يوم الخميس افتتاح مدرسة الدراية الابتدائية في أجواء سادتها فرحة الطلبة وتفاؤل أعضاء الهيئة التدريسية. محمد كريم زار مدرسة الدراية ووفنا بالتقرير التالي.
عانى قطاع التعليم في العراق متمثلا بالمدارس الابتدائية والثانوية من الإهمال وقلة التوسع إبان عهد النظام السابق، ما جعل تلك المدارس تغص بأعداد الطلبة المتزايدة مع بقائها على حالها. في هذا الإطار تحاول وزارة التربية من خلال التعاون مع الجهات الدولية ومنها القوات متعددة الجنسية إعادة تأهيل وتوسيع تلك المدارس مستغلة التحسن النسبي الذي شهده الوضع الأمني مؤخرا، حيث شهد صباح الخميس 24 من كانون الثاني الحالي افتتاح مدرسة الدراية الابتدائية بعد إنجاز أعمال توسيعها وترميمها. إذاعة العراق الحر التقت وكيل وزارة التربية الدكتور نهاد عباس الذي أشار إلى إعادة تأهيل 30% من مدارس مديرية تربية بغداد الكرخ الأولى وإسهام القوات متعددة الجنسية في ذلك.
نحمد الله سبحانه وتعالى ونشكره على الحملة اللي صارت في الكرخ الأولى بإعمار وتأهيل أكثر من 30% من مدارس الكرخ الأولى، وهذه المدرسة إحدى هذه المدارس اللي شملها إعادة الإعمار والتأهيل. قد أدخل فيها تكنولوجيا المعلومات أي مختبر الحاسوب، واعتبارا من صف الأول ابتدائي إلى السادس قوات التحالف، يعني هذه 30% التي أنجزت تكاد تكون 25% هم اللي أنجزوها.
أعمال الترميم والتأهيل شملت إقامة مختبرات للحاسوب وبناء صفوف جديدة، كما يوضح ذلك المستشار في القوات متعددة الجنسية المهندس زهير العامري.
بدينا بناية جديدة وأضفنا 8 صفوف جديدة إلى المدرسة. تم إعادة صبغ المدرسة وبنينا بناية جديدة أخرى وهي إدارة المدرسة، ورممنا المدرسة ككل. أنشأنا مختبر للكمبيوترات مع تجهيز كافة الكمبيوترات للطلبة حتى يؤهلون لاستخدامات مثل هذه الكمبيوترات. جهزنا كل الأثاث إلى الإدارة والصفوف، رحلات والصبورات والتكييف. المشروع الكلفة الكلية مالته 650,000 دولار.
مديرة المدرسة ياسمين صبحي أكدت أن ما شهدته المدرسة من تطوير سيسهم في زيادة إقبال الطلبة على الدراسة.
المدرسة تشوفها هسه أنت زاهية من كل لون، متهيئين للأناشيد للفعاليات، هذا همين راح يشجع التلاميذ على رفع مستواهم العلمي وأعطاء جهد أكثر. المدرسة أكملت من كل النواحي، حصل بها في التطور، يعني كل تلميذ راح يتعلم يقعد على الحاسوب ويطلع مناهج عبر الحاسبة وعبر الانترنت، راح يطلع على معلومات كافية يستفاد منها لتطوير قابليته.
كما أكدت شذا حميد إحدى المعلمات أن توسيع المدرسة سيسهم في الارتقاء بالعملية التعليمية.
كانت شوية عندنا صفوف ضيقة، طلاب من عددهم هواية، المعلمة ما تقدر تسيطر على الصف، من تزيدوا الصفوف راح تقل عدد الطلاب، فراح هم يجي دورهم بالتعليم، يوصل إلهم بالكلام، وهاي راح يساعدوا بالتعليم.
من جهته أعلن مسؤول قطاع الخدمات في المجلس المحلي لحي الكندي حسن الخرسان قرب إنجاز تأهيل جميع مدارس الحي.
هذه المدرسة الثالثة اللي أنجزت ضمن هذا العام الدراسي الحالي، أشرفنا على العمل من بدايته إضافة إلى إشراف مديرية البنية المدرسية، مما ساهم في رفع كفاءة التنفيذ بجهودنا وتشبثنا مع الجهات المسؤولة. أدخلنا جميع مدارسنا بالتعمير، في غضون الأشهر القليلة الثلاثة القادمة يكون مدارس المنطقة كلها دخل التأهيل وإضافة الصفوف ببناء حديث.
كما كان لإذاعة العراق الحر هذا اللقاء الطالب علاوي حسين الذي عبر عن فرحه بما حل من تغيير في مدرسته.
علاوي، شو شفت المدرسة بعد التعمير؟
يعني أصبحت جميلة جدا، يعني تساعد نفس للدراسة جدا من خلال الشركة اللي قامت بهذا الإعمار وعمرها وسواها كل الجميلة. هذا يمثل لي إنه الوطن راح يتقدم، تقدم راح يصير أحسن إن شاء الله، الأمن يستدف بلدنا.
محمد كريم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعين الكرام أن بإمكانهم الاتصال بإذاعة العراق الحر عبر رقم الهاتف 077 44 25 77 0 وترك رسالة صوتية على جهاز الرد الآلي مع الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
ولعشاق الأغنية التركمانية دعونا مستمعين العزاء نستمع لهذه الأغنية التركمانية.
Geldi geçti havuçtan, beyramdı beyramlaştan, sen de o dağdan ben dişten. Neynim, 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 bala ay kız, kaldık bence yalnız. Oyaman, leylek oyaman, yeri oyaman, oyaman, gözün karası beni dilhun edecekti, beni mecbur edecekti.
هذه
إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. هنا إذاعة العراق الحر. حوارات.
ضيفنا هذا اليوم شخصية سياسية.
أنا الجماعة يعني لم أرى منهم لك الخير. يعني أبو عيسن دعاني وأكرم رجل.
هو دائما هذا الشيء داخل الإنسان.
منطلق الفكرة شيء بسيط وهو أنه إذا أردنا أن نفعل شيء.
حوارات فسحة لتبادل الرأي ومناقشة الفكرة والاطلاع على التجربة. حوارات برنامج أسبوعي يعده ويقدمه نبيل الحيدري.
مستمعي الأعزاء، بضعة ملايين من العراقيين دفعتهم الظروف إلى ترك بلدهم مكرهين عوائل وأفرادا
سكن أغلبهم بلدانا عربية والبعض الآخر حط في بلدان الغرب. كيف يواجه هذا العراقي البيئة الجديدة؟ وهل إن التأقلم يسير لدى جميع أفراد العائلة؟ وكيف يواجه العراقي قسوة الرضوخ للبطالة وفقدان عمله التخصصي في العراق؟ وهل إن الأبناء هم الأقدر على التأقلم مع مجتمعات الهجرة؟ تلك بعض محاور حلقة هذا اليوم من برنامج حوارات أجريه مع الكاتبة والإعلامية العراقية عالية طالب، التي اضطرتها الظروف المعروفة وعائلتها إلى ترك العراق إلى إحدى البلدان العربية. أهلا بكم. عالية طالب، يقدر البعض أن عدد العراقيين في بلدان الشتات إن صح التعبير أو خارج العراق يقرب إلى 3 أو 4 ملايين عراقي. هؤلاء رحلوا ومعهم ذاكرة مدنهم في العراق ومعهم عواطفهم في العراق. كيف تأقلموا؟ كيف اقتربوا من أجواء المجتمعات الجديدة التي قطنوها في هذه البلدان؟ كيف يشعر العراقي بالبيئة الجديدة وبالثقافة المحيطة؟
هي عربيا ممكن تكون اهون مما ان تكون لغه غير متوافره، يمكن بيصير يعني هذا المصد الثاني الاقوى غير مصد الغربه. العربيا ممكن تلقى الاجواء متشابهه، تلقى اكو تواصل، تلقى اكو صداقه، تلقى اكو ناس يعرفون بيئتك ومجتمعك، يعاملوك بطريقتها، يعني يعاملك عراقيا وكانك تحس انك نقلت البلديات.
نعم.
ربما اوروبيا لا، ما تتوفر بسهوله، يعني اختلاف المجتمعات والثقافات. بس انا متاكد العراقي اللي مر بهاي المحن الطويله ودائما في تجديد بين المآسي والافراح يقدر يتوافق مع اي مجتمع بفعل تجربته الخاصه بالتنقل الذاتي الروحي. يعني احنا التنقل بين الفرح والحزن عندنا متواتر وسريع،
وربما ايضا تنقل ما بين الشد والقسوه والحذر والاسترخاء. يعني يتهيأ لي ان الشخصيه العراقيه قابله لان تتاقلم بطريقه يعني مبالغ بها تبعا للخلفيه التاريخيه للوضع الاجتماعي العراقي.
توافقنا بالفكره، يعني احنا ما عشنا حياه سلسه وبسيطه حتى ننتقل راسا نحس بصعوبه، لا، دائما كانت اكو عقبات اكو مصدات اكو ايذاء. فمن عندها اعتقد هو هذا السبب اللي سهل علينا ان نقتحم مجتمعات جديده وثقافات جديده وخلانا نقدر نتأقلم. لكن تقول لي خلينا عن الذاكرة العراقية، لا، يعني أنا قلت لك إحنا ننام أبدا، كل أحلامنا عراقية بأزقتنا ومحلاتنا وحواراتنا. حتى من نجي نطلع برا نسوي هذا التناسق، هاي المنطقة تشبه هاي المنطقة ببغداد، هذا الزقاق يشبه هذه المنطقة، يعني وكأنه دا نحاول أن ندمج المجتمع اللي إحنا بيه مع مجتمعنا السابق اللي محفوظ بالذاكرة حتى نقدر نتقبل الحالة.
جميل. هل تجدين أن العراقي شخصا وعائلة في بلدان الهجرة إن صح التعبير يبحث عن تجمع عراقي حتى يلقي شخصيته العراقية وهويته، أم أنه ممكن أن يفترضها حتى لو التقى وعاش مع بيئة البلد المضيف؟
والله حسب تجربتي الخاصة أنا أعطيك مثال بسيط جدا. قبل فترة إحنا باب أحد المولات قاعدين نحكي بلهجتنا العراقية، طفل صغير عمره 3 سنين هو وعائلته سمع اللهجة، ما راح ويرى أمه وأبوه، إجا علينا. فالأب إجا ركض قالت وكيل عراقيين فسمعكم وإجا، يعني حس بالانتماء. تخيل هو طفل. الحالة أعطتني بعد إنه إحنا لا من نكون بغربة فعلا نحس إنه الوطن أشوفه بوجه عراقي، يعني من ألقي قبالي. والغريب إنه إحنا نقدر نميز سحناتنا طبعا، يعني وين ما يكون العراقي تعرفه هذا عراقي مبين على وجهه، أكو ملامحنا الخاصة اللي تحمل معنى الألم، الغربة، الانكسار، هذا لأنك مو بلدك. أحيانا لا، ملامحك الخاصة اللي هي هاي العيون العراقية السومرية اللي ما تتوفر بأي مكان، إحساسك أكو تصرفات عراقية بحتة ما تتوفر بثقافات مجتمعات أخرى، إحنا لا الوحيدين اللي نمتلكها. من الصرفة رأسا تعرف هذا عراقي.
جميل.
لكن تقول لي الكل يفضلون أن يجتمعون في مكان واحد، هذا يعتمد على الشخص وتعاشر الخاص.
نعم. وهل صدر العراقيون أيضا بضاعة التشنج أحيانا والتطرف في بعض الأقليات وطائفية والانشداد للهويات الداخلية؟ هل صدرت هذه؟ هل رافقت البعض منهم في الخارج؟
أعتقد لا. تدري ليش؟ لأن هم مهزومين منها، يعني اللي طلعوا من العراق هم طلعوا بسبب هذا الضغط، فما ممكن ينقل كل المرض وياه، هو العديس طلع خوتان بقى ومارس هناك. اللي موجودين هنا بالعكس يعني يحاولون يفلتون من هاي العملية، من يشوف عراقي ما يسأله أنت من أي طائفة ومن أي مذهب، لكن العربي يسأله. تخيل يعني العربي الغريب أو الأجنبي الغريب أصبح الآن يسألنا أنتو سنة لو شيعة تكراد له عرب، لكن العراقيين مع بعضهم لا تجاوزوها، ملوا من عملية التركيز اللي يحاول الغير يركز علينا، حتى صار عملية رفض. يعني أنا من يسألني اليوم عربي أنت من أي مذهب، أقول له مسلمة وخلص. يمكن حتى الغربي الغريب هي هاي والمضحك المبكي، حتى الغرب بدأوا يسألون أنت شيعة على سنة، وممكن يعني يبني قناعاته ويانا اعتمادا على هاي العملية. لكن ما أعتقد العراقي يقبلها بعد، بعد كل اللي أنا 5 سنين صارت نزيفنا بسبب هذا الموضوع، وما ممكن نعيشه.
نعم، الملاحظ أن كثير من العراقيين، وهي تجربة يعني تلمستها لدى الكثيرين، حاول أن يكون من نفسه، يحول نفسه إلى مصد لهذا التفريق، هذه الهويات التي تطرح، يحاول أن يشرح وبحدة وأحيانا بانفعال لمن يسأل عن هذه الهويات والتصنيف.
وهذا يصير وياي، يعني أنا أحيانا سائق التاكسي أول ما أصعد يسألني عراقي شيعي رسمي، يصعب دي يعني أبدي أنا الرد المقابل اللي أقول له شنو رح يفرق عندك لو عرفت أنا سنية لو شيعية، شنو اللي مفهومك أنت عن هذا الموضوع، إيش قد أنت مستلم من سلبيات عنه حتى تسألني هذا السؤال. المفروض ما أسأل، يعني هو شافني كإنسان ليش يسألني خلفيته. وفعلا هذا اللي يصير، يعني هذا الرد اللي يطلع من جرحنا، لأنه إحنا سبب جرحنا هو هذا. فمن يجي واحد يسألني عليه وفرقي لي ووضحي لي، فيبدي هذا فعلا بتعافي العصبية اللي يتمتع بها العراقي، ودائما المتشنج يختلف عن البقية. يعني احنا غير مجاملين تماما حتى في الثقافة. يعني في جلسة عراقية بعض العراقيين كانوا ينطون رأي في نص أو في مادة بطريقة حادة، من استغربوا أخواننا العرب قلت لهم لا، هو هذا العراقي غير مجامل، مواقف في الحق ما تأخذ لو متناعم، يعني ممكن يقول حتى لا يخسر صديقه.
لكنه متطرف أيضا بالطرح، يعني بين السلب والإيجاب دائما متطرف العراقي.
ما هو أنت مين يجعله هذا عبر توارث الفترة اللي عاشها قسريا، عملية التخلص من هاي الأمراض مو بسهولة أستاذ مؤيد. إحنا محتاجين زمن أن نعيش بحضارة مدنية تخلينا نخلص من بعض الأشياء اللي اكتسبناها مجبرين يسبب رغبتنا. إحنا حتى أطفالنا أنت تتذكر بالفترة السابقة كانوا ما يعرفون المسميات بين المقدسات، خلطوا حتى بين شخص الرئيس اعتبروه مقدس من المقدسات، قد يعرفون أي النبي وأي الرئيس. شلون نبدي نخلص من هذه العملية مو هينة، لكن هل تطرفنا لدرجة مرضية وإحنا وبرنا؟ ممكن بالداخل الضغوط أو المصالح أو الانتماءات اللي إحنا كنا نعرفها بين حزبية وعقائدية ليست حقيقية وإنما مصطحية ذاتية ممكن تكون أكبر.
لو افترضنا وإن شاء الله بعد حين قصير أن هذه الملايين من العراقيين المهاجرة تعود إلى العراق، إلى أراضيه، إلى مدنها، ما الذي ستجلب معها برأيك؟
بالضبط رح تجلب الحب اللي إحنا متعودين عليه، لأنه عانت هواية، وسبب خروجها هي معاناة الغربة مضاعفة سالب، وأكيد أنت متوافق وياي. الضريبة اللي بندفعها برا هي مهينة، يعني ضريبة حس وإحساس وشعور واغتراب، هذه كل تأكد لنا إنه إحنا طلعنا لسبب هذا اللي هو عملية نماء الكره والبغضاء بيناتنا، وعشنا برا في سبيل أن نقضي عليها. مؤكد لما رح نرجع رح نكون أدوات حب وسلام وليس أدوات شحن وبغضاء، رح نساهم ويا اللي رح يعرفون ويكتشفون بالداخل عمق الغلط اللي بنعيشه، رح نساهم كل يتنفسنا جدوان من الحب فقط.
وفي منطقة التحضر والسلوك العام والسلوك الجمعي في الشارع، ما الذي يمكن أن يجلبه العائدون؟
هو هذا طبعا أنا كتبت مقال عنه، قلت هل العراقي ما يقدر يتمتع بعملية التعاون الجمعي؟ هل فعلا إحنا ننشئ أحيانا تكتلات وتنظيمات وتجمعات تشتغل بعد فترة؟ هل إحنا منعهم إلا بالفردية المطلقة؟ ربما صحيح، احنا تعودنا على موضوع الفرديه المطلقه، وكل واحد فينا رئيس يريد يكون، كل واحد فينا رايه هو اللي لازم يصادر الراي الاخر. لكن بعد اللي مر بينا من اسباب اللي هي نتجت بسبب هذا الاقصاء، اتوقع اليوم احنا نقدر نصغي، يعني صح ما نجامل لكن نصغي بهدف ان نعيد تشكيل الانا الجمعيه وليس الانا الفرديه. أعتقد أنه لو إحنا اشتغلنا داخل أنا جمعية كنا هدفنا العراق بالتأكيد رح نصير شكل، وأعتقد الأيام الجاية هي هاي حسب رأيي
إن شاء الله
تجربتي اللي أنا داعشها.
في منطقة أخرى، منطقة العمل، كثير من العراقيين الذين اضطروا للهجرة فقدوا فرص عمل مستقرة وموارد تقترن بكفاءتهم بتخصصهم بعملهم على مدى سنوات أو عقود في مجال محدد. الآن كثير منهم فقدوا هذه الفرصة، كيف يؤثر هذا المفصل، مفصل ضياع المهارة والعمل المتخصص في بلد الهجرة؟
والله يا أستاذ مؤيد، أنا أشعر أحيانا بالغصة. يعني أنا عندي مثلا نفتي من تجربة شخصية عامة، من أشوف كفاءات عراقية هنا دا تشتغل بأشياء مو بتخصصها، من أشوف ناس عندهم خبرة سنوات متراكمة 30-40 سنة وقاعد ساكت بلا شغل. أنت عارف أنه العمل في بلد آخر هو بالضبط مثل ما قلنا مو هين، عملية إثبات وجودك في بلد هو متمتع بكفاءاته وربما هو ليس بحاجة إلى أن يترك لك مقعد هو بحاجة إليه. لذلك ضياع هاي الخبرات أو خلينا نسمي صدعها اللي مجبرة هي عليها ما راح يكون هين. يعني أنا بالنسبة لي اليوم ما أقدر أشتغل مثل ما أنت تشتغل في بلدي، ما أقدر أتحمل المسؤولية اللي كنت أنا أسويها. قد بلدي من خدمتي اللي أنا أعتقد الكثير، وأنا مثل بسيط وربما أكو طاقات علمية وكفاءات ممكن تعويضها. في بلد الغربة أو في البلد الثاني اللي نعيش به، حتى وإحنا نفكر أن ننطي طريقتنا العراقية، إحنا متعودين من ننطي بلا حدود وننطي بكل طاقتنا، لأن متعودين على العمل الحقيقي الصحيح وليس على عمل مزيف. يعني حتى المنشي في الوقت، لكن هل تقول لي أنه هذا إذا حقق ذواتنا الخاصة اللي كنا نحققها في بلدنا؟ لا. يعني أنا اليوم أحس أنه التجربة عالية وطاقتها معطلة في مواجهة ربع ممكن أقتات به حتى حسب التواصل، وهذا ما يكفيني.
كثير من العوائل لها أولاد أبناء مرافقين في الهجرة، هذه الشريحة خصوصا في مراحل طفولة ومراهقين وشباب، كيف تؤثر عليهم حياة الغربة، حياة المهجر؟
موضوع كلش خطر وكلش مهم. ليش؟ لأنه أكو كثير من الأبناء بسبب الوضع الاقتصادي السيء اللي تعيش العائلة، بعض أبنائهم التحقوا بالمدارس لأن المدارس ليست مجانية مثل ما احنا متعودين بالعراق، يعني أقساطها كبيرة ومستلزماتها كبيرة. بعضهم تركوا دراستهم، البعض الآخر اللي موجود بهذه المجتمعات ليحس أكو فارق مجتمعي وثقافي بين ما تعوده في بلده وبين المجتمع الجديد اللي هو بي. بعض منهم اندمجوا وقدروا يعني يتواصلوا ويحقق ذاته، بعض منهم لا يحس بهاي المقارنة اليومية، يعني شلون كأنه داخل في دراسة مقارنة حتى في المنهج اللي يقرأ، يقارن بينه وبين منهجه، حتى في قراءة تاريخ الشعوب مال المنطقة يحاول أن يبحث طيب وين تاريخي اللي المفروض أن يقرأ هاي المرحلة. يعني تعرف هذه تولد أحيانا إحساس بأنه هو دي يقرأ شيء ما يخصه أو دي يقرأ شيء عام بس هو الخاص مالته وين يضع. فبعض منهم لجوا إلما للإنترنت حتى يأخذ هاي فقد المعلومات عن حضارة بلده، عن أسماء أشخاصه، عن التاريخ اللي مر بي بلده. ربما الانترنت ينطيهم اللي يرجوه بس ما ينطي كثافة المنهج اللي ياخذه. يعني أنا أخشى على أبنائنا وعلى خلفية تراكمهم الحضاري عن معرفة بلدهم الحقيقي، أنا خايفة منه.
دعيني أستبق الزمن وأقول لو أتيح لك في الغد أن تعودي إلى بغداد أنت وأبنائك وعائلتك عالية طالب، ما الذي ستأخذين معك في حقيبة السفر العائلة إلى بغداد أو إلى العراق؟
أنا من أجيت من العراق جبت لي شوية تربة عراقية، مرح أرجع للعراق أخذ شوية وياي تربة مصرية، لأنه دائما إحنا نحس أنه إحنا في أي بلد نكون نحس بالامتنان للبلد هذا، ما نحس بالقطيعة بما أنه احتوانا وعشنا بسماء وهواء وأرض وناس، فبالتأكيد أكو خبرة حبقة متواصلة.
الكاتبة والصحفية العراقية عالية طالب، شكرا لك، ونتمنى أن تكون حقائب السفر العائدة مليئة بالمزيد من التفاؤل والأمل والعطاء في العراق. نلتقيك قريبا إن شاء الله، شكرا جزيلا لك.
شكرا لك.
العراقيون الذين اضطرتهم الظروف ليمكثوا في بلدان الهجرة عربية أو غربية، كيف يواجهون البيئة الجديدة ويتأقلمون معها؟ وكيف يتعاملون مع حالة البطالة في المجتمع الآخر؟ حوار أجريناه مع الكاتبة العراقية عالية طالب. أرحب مستمعين الكرام بملاحظاتكم وآرائكم حول برنامج حوارات، وذلك بترك رسالة صوتية أو مكتوبة على رقم الموبايل 077-044-25-77-0
أو الكتابة إلى بريد الإذاعة الإلكتروني iraq@rferl.org. في الأسبوع المقبل ألتقيكم أعزائي المستمعين، أنا نبيل الحيدري مع ضيف آخر وحوار جديد إن شاء الله.
مستمعين الأعزاء، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا من إذاعة العراق الحر عن طريق شبكة الإنترنت على الموقع www.iraqhurr.org.